يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يستفيد منه المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا مشاهدين الكرام أن نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
اللهم آمين. أنهينا معكم في الحلقات الماضية ما يفعله المصلي ويسن له فعله قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعدها. بإذن الله في هذه الحلقة سنبتدئ في باب أركان الصلاة، فعلنا أن نأخذ حول هذا الموضوع ونأخذ الفرق بين الركن وبين الشرط، وإذا سقط الركن من المصلي ماذا يصنع؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة مشتملة على أنواع من الأفعال والأقوال، هناك أفعال وهناك أقوال، هذه الأفعال وهذه الأقوال منها ما هو ركن بحيث يكون جزءا من الصلاة وهو واجب فيها لا يجوز تركه، ومن تركه بطلت صلاته، وهناك ما هو واجب يتعين على العبد فعله، وإذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فإن صلاته تكون صحيحة لكنه يجبر النقصان الحاصل فيها بسجود السهو. وهناك أفعال مستحبة مسنونة في الصلاة وأقوال مستحبة يستحب للعبد أن يفعلها ويؤجر عليها ولا يأثم بتركها ولا تبطل صلاته بتركها ولا يحتاج إلى جبرها، إلى جبر صلاته عند ترك هذه المسنونات بسجود السهو. إذا تكرر هذا فإننا نفرق بين الركن والشرط كما سألت، بأن الشرط يكون قبل الصلاة، مثلا اشتراط الوضوء، اشتراط استقبال القبلة، هذه كلها تكون قبل الصلاة، ثم يستمر بخلاف الأركان فإنها في أثناء الصلاة فهي جزء من الصلاة. الأمر الثاني أن الشرط لا بد أن يستمر أثره في كل الصلاة، الوضوء لا بد أن يكون الإنسان متوضئا في كل صلاة، لو أحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته، بخلاف الأركان فإنها جزء من الصلاة تكون في وقت محدد ولا تكون في جميع الصلاة. الركوع لا يكون في كل الصلاة، وإنما يكون هذا الركوع في وقت محدد من الصلاة. هذا شيء من الفرق بين الشروط والأركان. يتماثل كل من الشرط والركن في أنها واجبة وأنها متعينة وأنها لا تسقط مع القدرة عليها، كلها سواء في هذا. بعض أهل العلم يسمي الأركان فروضا، فيكون الصلاة فيها فروض وفيها واجبات. وهناك عند الأصوليين بحث هل الفرض هو الواجب أو الفرض ليس يغاير الواجب، والجمهور من أهل العلم يرون أن الفرض هو الواجب، وأن الفروض والواجبات تنقسم أو تتنوع درجاتها، بعضها آكد من بعض، وهذا قول جماهير أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني في المسألة بأن ما أمر به الشارع أمرا جازما ينقسم إلى قسمين، فرض وهو ما جاء بطريق قطعي، وواجب وهو الذي جاء بدليل ظني. مثال ذلك الصلوات الخمس، يقولون هذه صلوات مفروضة لأنها قد جاء الأمر بها بأمر قطعي. مثلا في الأضحية عند الحنفية يقولون واجب لأنه أمر بها لكن بأمر ظني. الجمهور يقولون أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة. مثلا صلاة العيد يقولون واجبة عند الحنفية وواجبة على الأعيان، ويريدون أن الأمر بها قد جاء بدليل ظني. هكذا في صلاة الوتر عند الحنفية يقولون هي واجبة، وإن كان الجمهور يقولون هي مستحبة وليست بواجبة لأن الأمر الوارد بها قد ورد دليل يصرفه من الوجوب إلى الندب. فالمقصود أن الصواب أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب. بعض الحنابلة مثلا فرق هنا فقال الفرض ما لا يجبر تركه في حال العمد وفي حال النسيان، بينما الواجب إذا ترك في حال النسيان يمكن جبره بسجود السهو. فهذا شيء مما يتعلق بالفروقات في هذا الباب، والتفريق بكونه ركنا وبكونه واجبا أولى من أن نسمي الركن فرضا. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لأركان الصلاة، يعني هل لها حصر معين، هل لها عدد معين، أو أنها يعني لا نستطيع أن نقول مثلا هي بالعدد الفلاني المتفق عليه؟
الاتفاق، ليس هناك اتفاق في أركان الصلاة. نعم. وهناك اختلاف كثير بين أهل العلم في هذا الباب ولا يمكن أن نضبطه، لكن نذكر ما يترجح لدينا وبالتالي نذكر دليله ويكون فيه غنية في هذا الباب. وذلك أن هذه الأركان قد جاء بها حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وهو في المسجد فصلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأرشده إلى هذه الأركان. فدل ذلك على أن هذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بوجودها. أول هذه الأركان القيام، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته قم فصلي، وقال إذا قمت فكبر تكبيرة الإحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما. فدل هذا على أن القيام في الصلاة ركن، لا تصح الصلاة بدونه إلا في النافلة، فإنه يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس، فإن كان عاجزا عن القيام كتب له الأجر كاملا، وإن كان قادرا على القيام لكنه ترك القيام وجلس في صلاة النفل فإنه لا يأخذ إلا نصف الأجر كما ورد ذلك في الصحيح. من عجز عن القيام سقط عنه وفعل أقرب الهيئات التي تكون قريبة من القيام وهي غير شاقة عليه ولا معجزة له، كما في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة إحرام، لو لم يكبر ما دخل في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته قم فكبر، وقال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام فهو لم يدخل في صلاة أصلا. الركن الثالث قراءة سورة الفاتحة، فإن قراءة سورة الفاتحة من أركان الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يعني أن دعاء الاستفتاح وأن الاستعاذة والبسملة ليست من الأركان، وإنما الركن هو قراءة سورة الفاتحة، وتبتدئ بالحمد لله رب العالمين، لو لم يبسمل صحت، لأن البسملة على الصحيح ليست آية من القرآن، وسورة الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد. أما بالنسبة للمأموم فقد وقع اختلاف بين الفقهاء فيه على أربعة أقوال مشهورة: القول الأول بأنها ركن، القول الثاني بأنها واجب على المأموم تسقط في حال النسيان أو السهو أو العذر، والقول الثالث بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب في الصلاة السرية وليست بواجب في الصلاة الجهرية، والقول الرابع بأن قراءة الفاتحة ليست بواجب لا في الصلاة السرية ولا الجهرية كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. ولعل القول الصواب في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام بالنسبة للمأموم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا دليل عام، ولأنه قد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه وفرغ قال: من ذا الذي يقرأ معي؟ ونهى عن القراءة معه قال: إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يقرأ ما تيسر، وفسره في الرواية الأخرى بأن المراد به قراءة سورة الفاتحة. ثم بعد ذلك الركن الرابع الركوع، فالركوع في الصلاة ركن من أركانها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. فدل هذا على أن قراءة السورة الثانية ليس من الأركان، والجمهور على أنه من المستحبات وسيأتي. ودل هذا على أن قول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ليس من الأركان، وقد اختلف أهل العلم في هذه اللفظة آمين هل هي مستحبة أو واجبة، والواجب يسقط في حال العذر من نسيان أو سهو أو نحوه. والجمهور على أن التأمين سنة، وهو مذهب أحمد وطوائف، وقال آخرون بأن التأمين من الواجبات وليس من الأركان، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بالنسبة للركوع فهو كما تقدم ركن في من أركان الصلاة، وتقدم معنا حده وكيفيته وأحكامه. الركن الخامس الاعتدال من الركوع بالرفع منه والاستتمام قائما، فهذا من أركان الصلاة. أما التسبيحة الأولى في الركوع فهي واجب، والتسبيحات الأخريات مستحبة، وقول سمع الله لمن حمده هذا واجب وليس بركن، وقول ربنا ولك الحمد هذا أيضا واجب وليس بركن، والدعاء بعد ذلك هذه كلها مستحبات. بعض الفقهاء يقول بأن هذا الاعتدال ليس بواجب في الصلاة، ولكن مثل هذا يخالف ما ورد في حديث المسيء في صلاته، ولا بأس من الإطالة في هذا الاعتدال، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطال هذا الاعتدال. الركن السادس السجود، السجود بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والسجود يكون على السبعة الأعظام، سبعة أعظم: القدمان، الركبتان، اليدان، الجبهة والأنف. والسجود ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. أما قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة فهذا من الواجبات، وما زاد عن ذلك من التسبيح أو الدعاء أو غيره فإنه يكون من المستحبات. الركن السابع الاعتدال عند الرفع من الركوع
من السجود،
من السجود الاعتدال بالجلسة بين، يعني يعتدل عند الرفع من السجود، والفقهاء يقولون الثامن الجلسة بين السجدتين.
نعم،
فالجلسة ركن وأما الدعاء في الجلسة فهذا من المستحبات. والفقهاء يرون أن قول رب اغفر لي مرة واحدة واجب في الصلاة.
ورد نص معين في الاستغفار؟
ورد في الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وورد أنه يقول رب اغفر لي واهدني وعافني وارحمني وارزقني، وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا الكلام عنه تفصيلا في باب صفة الصلاة. الركن التاسع الطمأنينة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته، ولما كان المسيء في صلاته لا يطمئن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. الركن العاشر التشهد الأخير، التشهد الأخير، وهو أن يقول قبيل سلامه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأخير يقوله في التشهد الذي قبل السلام. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود وآمره به، فدل على أنه ركن من أركان الصلاة. وكذلك من أركان الصلاة الجلوس للتشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلست للتشهد فقل، فدل هذا على أن الجلوس من الأركان. أيضا بعض الفقهاء يقول بأن من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتم صلاة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أحمد والمشهور من قولي الإمام الشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر ما ورد في الحديث، والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب. و بعض أهل العلم يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات وليس من الأركان، وبعضهم يقول بأنها واجب تسقط في حال السهو والنسيان. الركن الثالث عشر الترتيب، فلا يصح أن يبدأ بالسجود قبل القيام ولا يجلس قبل الركوع، بل لا بد من الترتيب في الصلاة، فإذا لم يرتب الإنسان في صلاته فإن صلاته تكون حينئذ باطلة لا يؤجر العبد عليها. الركن الرابع عشر التسريم، الركن الرابع عشر التسريم، المراد بذلك التسريمة الأولى هي الركن، وأما التسريمة الثانية فإن الفقهاء منهم من يقول بأنها واجب ومنهم من يقول بأنها مستحب، ولم يرد التأكيد عليها. ومن خالف في الترتيب قلنا بأن صلاته لا تصح لعدم وجود ركن من أركان الوضوء
الصلاة،
أركان الصلاة. نعم، التسليمة ركن، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على التسليم في صلاته، ولم يثر عنه أنه تركها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما التسليمة الثانية فليست ركنا كما تقدم. ومن هنا نحيط بهذه الأركان التي وصلت إلى كم؟ 14 ركنا، وفي كل واحد منها خلاف، أو في كثير منها خلاف كثير بين أهل العلم، وإنما أتينا بما نرى أنه أرجح وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية.
جميل، إذن أوضح دليل في هذا حديث المسيء في صلاته.
نعم، هناك
نعم.
المسيء في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء تكون نعم. هذه الأشياء من الأركان.
جميل.
تكون هذه الأشياء من الأركان، وقد يكون هناك أركان أخرى لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، لكون المسيء في صلاته قد أتى بها فلم يحتاج إلى تكرار الأمر بهذه الأشياء التي فعلها المسيء في صلاته، وقد دل على وجوبها نصوص أخرى أو دل على ركنيتها نصوص أخرى. نعم،
جميل. لكن إذا تعمد الإنسان ترك ركن من هذه الأركان التي ذكرناها كيف تكون صلاته؟
إذا تعمد الإنسان ترك ركن من هذه الأركان تبطل الصلاة، لأنها ما قيل لها أركان إلا لأنها جزء من الماهية وجزء من الصلاة، وبالتالي إذا لم يأتي بها فإن صلاته تكون باطلة غير صحيحة، ولا ويطالب بالإعادة ولا تجزئه ولا تسقط هذا الواجب من ذمته. ومن هنا فإنه لابد من ملاحظة هذه الأركان والاهتمام بها والاتيان بها على وجهها، ليكون الإنسان قد أدى الصلاة على أكمل الوجوه. أما من ترك ركنا سهوا فإنه إن كان لا زال في نفس الركعة عاد فأتى به، نسي الركوع مثلا، فحينئذ انتقل إلى السجود أو انتقل، نقول ما دام في الركعة فإنه يؤمر بالعود للإتيان بذلك الركن. لكن لو قدر أنه ترك الركن حتى مضت الركعة فإنه حينئذ نقول بأنه يواصل صلاته ويسقط هذه الركعة التي سقط منها هذا الركن. مثال ذلك، هناك ركعة لم يسجد فيها وأكمل الركعة وابتدأ بالركعة التي تليها، قلنا تسقط هذه الركعة وتحل الركعة الأخرى الثالثة مثلا محل الثانية، ويسجد للسهو ويجلس للتشهد في آخرها ويسجد للسهو في آخر هذه الصلاة. هذا إذا تركه سهوا أو نسيانا. نعم.
جميل. قلنا أنه يفرق طبعا بين الناس والعامد في هذا، لكن يعني هل مثلا نفرق بين الركن والواجب؟
نعم، هذا هو الفرق بين الركن والواجب، أن من ترك الواجب سهوا فإنه لا يعود للإتيان به ويمضي في صلاته، بينما الركن إذا تركه سهوا فإنه يعود إلى الركعة ويأتي بذلك الركن مرة أخرى، إن كان في نفس الركعة عاد إلى الركن، وإن كان في باشر ركعة أخرى قلنا واصل تلك الركعة الجديدة وتحل محل الركعة الأولى. يبقى هنا مسألة، وهي ما إذا كان الإنسان عاجزا عن أحد الأركان فإنه يسقط عنه. مثال ذلك، من عجز عن القيام قلنا نأتي بالبديل وهو الجلوس، يجلس الأظهر أنه يجلس متربعا. إذا عجز عن السجود قلنا له ائتي ببدله وهو الإيماء أو إيماء. إذا عجز بعض الناس يتمكن من القيام لكونه مثلا في بواسير، لكنه لا يتمكن من الجلسة ولا يتمكن من السجود، فحينئذ في القيام يقف وفي الركوع يركع، ولكن في السجود وفي الجلسة يومئ إيماء وينويهما بقلبه. وقد يعجز الإنسان عن الإيماء بيده أو يعجز عن الإيماء ببدنه وبرأسه فيومئ بيده، وإن عجز عن الإيماء باليد أو ما بقلبه بالنية. بعض الفقهاء يقول يومئ برمش بإشارته بعينه، لكن مثل هذا ليس له دليل، وبالتالي نقول يومئ إليه وينويه بقلبه. هكذا أيضا إذا عجز عن شيء من الواجبات أو من الأركان القولية أتى ببدله، ويكفيه حينئذ هذا البدل ولا يلزمه أن يأتي بما عجز عنه، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
جميل. إذن الأركان تسقط مع العجز لمن لا يستطيع.
نعم، الأركان تسقط مع العجز لمن لا يستطيع. نحب أن نعيد فنذكر بهذه الأركان: القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال من الركوع، السجدة، الاعتدال من السجود، الجلسة بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الصلاة، التشهد الأخير، الجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الترتيب، التسليم. كل هذه أركان في الصلاة لابد على الإنسان أن يلاحظها وأن يؤديها على أكمل وجوهها لتصح صلاته ولا يؤاخذ بسبب عدم إكماله للصلاة. وقد فسرت بعض النصوص الواردة في التحذير من التهاون في الصلاة أن المراد بها عدم المحافظة على أركان الصلاة، قد جاء في الحديث أن من حافظ على هذه الخمس الصلوات وأتى بركوعهن وسجودهن وخشوعهن كن له برهانا ونورا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يحافظ على صلاته على أركانها وشروطها واجباتها وسننها، كما أشكر للشيخ على ما قدم وما أجاد به وما أفاد. نكون بذلك قد أنهينا أركان الصلاة عدا وتفصيلا في هذه الحلقة واستوفيناها بإذن الله جل وعلا، وخلصنا إلى أن من ترك ركنا أنها تبطل صلاته إلا من كان عاجزا عن أداء هذا الركن. نكون بهذا قد أنهينا هذه الحلقة، وبإذن الله نعيدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة أن بإذن الله نبتدئ في واجبات الصلاة ومسنوناتها. أسأله سبحانه أن يشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدان، فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.